إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والإمام البزار في مسنده من حديث أبي عبد الرحمن بن عقيل رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثر الفراش في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله؟ وفي رواية: ألا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ الموقف كان صعب على الصحابة أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، ألا تسأل ربك عز وجل ملكا كملك سليمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنبيكم صلى الله عليه وسلم أعظم مما آتى الله سليمان، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا كانت له دعوة، فمنهم من جعلها في دنيا كما صنع سليمان لما قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ومنهم من دعا بها على قومه كما دعا نوح عليه الصلاة والسلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأما أنا فادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت اضطهاد وفي وقت العذاب الذي نزل عليه في مكة، عليه وعلى أصحابه، لم يأخذ هذه الدعوة فيدعو بها على من ظلمه. ولما توجه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولاقى في المدينة ما لاقى، فالنبي بمجرد ما نزل المدينة أصابت الحمى أصحابه رضوان الله عليهم، ولم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. حصر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عام الأحزاب ولم يستخدم هذه الدعوة. أصابه الفقر في المدينة ولم يدعو هذه الدعوة، بل كان يمر عليه صلى الله عليه وسلم الهلال، تلوي الهلال تلوي الهلال، ولا يوقد في بيته شيء، وكان صلى الله عليه وسلم قادرا أن يدعو بدعوة فيعطيه الله عز وجل ما أراد. إلا أنه صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة لأمته يوم القيامة. وعند الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان هذا العام الذي خرج النبي فيه لتبوك، النبي خرج لغزو التبوك، قال: وبينما نحن رجوع في الطريق إذ قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فاجتمع عليه جماعة من أصحابه يصلون معه ويحرصون صلى الله عليه وسلم، فلما أنهى صلاته صلى الله عليه وسلم قال: إن ربي عز وجل أعطاني الليلة خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، أرسلني إلى الناس عامة، وأحلت لي الغنائم، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فمعه طهوره والأرض طهورا له، أي ليصلي فيها حيث ما شاء. وأما الخامسة هي ما هي؟ قلنا وما هي يا رسول الله؟ فقال ربي عز وجل سل، أي سل يا محمد ما شئت، أعطيك ما أردت. فقال صلى الله عليه وسلم فأخرتها إلى يوم القيامة فهي كائنة لمن مات من أمتي لا يشرك بي شيئا. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك رضي الله عنهم أجمعين أنهم قالوا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قال أبو موسى ثم إنني قد أرقت من الليل فقمت فنظرت إلى منامة النبي فلم أجده، نظرت للمكان للنبي كان نايم فيه فلم أجده، فوجدت في نفسي ما كان وما سيكون، يعني أي هم من الممكن أن يكون صبني قبل ذلك أو بعد ذلك أصابني في هذه اللحظة خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقمت فقابلت معاذ فإذا به قد وجد ما وجدت، ثم وجدت عوف بن مالك فوجد ما وجدت، قال فانطلقنا نبحث عنه فإذا به صلى الله عليه وسلم يقابلنا ويقول إنه قد أتاني آت من ربي، أتاني ملك كريم من ربي، إنه قد أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل من أمتي نصفها يدخلون الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فهي كائنة بإذن الله للمذنبين المتلوثين الخطائين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخير الآن بين أن تكون نصف الأمة في الجنة، رفض النبي هذا الاختيار وطلب من ربه سبحانه وتعالى، طلب من ربه الشفاعة حتى تكون لكل أمته يوم القيامة. وهذه الأحاديث وما على شاكلتها يجعل الإنسان يقف عاجزا أمام تقصيره في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كل حدث جلل يخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه النفع له، إلا ويختار النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه النفع لأمته. أحاديث الشفاعة، ما زلنا مع تقرير العقيدة في قلوب الناس في الوقت التي يشن فيها هؤلاء الغوغاء الهمج الرعاع الحملة الشرسة على عقائد المسلمين، بين من ينكر عذاب القبر، وبين من ينكر أحاديث تارك الصلاة، وبين من يطعن في البخاري، وبين من يطعن في الكتب الصحاح، وبين من يطعن في الفقهاء والعلماء. ما زلت أؤكد نحن في حاجة أن نؤصل العقائد في قلوب الناس وفي نفوس الناس حتى تستقيم العقائد، لأنني على يقين أنه إن استقامت عقائد الناس استقامت دنياهم واستقامت آخرتهم واستقام لهم دينهم. ووالله لن ينعم الناس في هذه الحياة إلا ببث هذه العقائد في قلوب الناس كما سيتبين لنا الآن من خلال الحديث عن الشفاعة. ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة المقصود بها من اللغة جعل الواحد مثنى، إن الواحد يبقى اثنين، ده المقصود من الشفاعة. وأنتم كما تعلمون عباد الله أن الإنسان منا موقوف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وحده ليس معه أحد، بل أقرب الناس لنا سيتخلون عنا يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذه في شأن القرابة، أقرب الناس إليك أبوك وأمك، زوجتك وأولادك وأخوك، كل هؤلاء يتخلون عنك يوم القيامة، لا أحد يقف معك في هذا الوقت، بل دعوة الكل في هذا اليوم يا رب سلم سلم. دعوة الكل في هذا اليوم: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. فأنت يوم القيامة تلقى الله وحدك، لن ينفعك أحد. والله عز وجل إذا ذكر الآن فرار الأب والأم وفرار الزوجة والولد وفرار الأخ، فهذا فيه إشارة من ربك عز وجل أن مرؤوسك يوم القيامة الذي أمرك بالظلم وأمرك بالحرام وأمرك بالخطأ أيضا سيبتعد عنك. أقرب الناس إليك من كان يحبك في الدنيا فإنه سيتخلى عنك يوم القيامة. قال ربنا عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. فمعنى الشفاعة، الله عز وجل يعلم أن كل إنسان في هذا اليوم لن يهتم إلا بنفسه، لن ينظر حوله، لن ينظر إلى أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا ولد، الكل ملتفت إلى نفسه فقط. فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، لأن الشفاعة شيء خاص بهذه الأمة، شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما علم ربنا ذلك، لما علم ربنا ذلك أراد الله عز وجل أن يظهر لنا مظهرا من مظاهر الرحمة، فجعل الله سبحانه وتعالى لنا هذه المنزلة، وهي منزلة الشفاعة بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. من سيشفع بين يدي الله عز وجل؟ أما أول الشفعاء فهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي تحمل في الدنيا ما تحمل وادخر دعوته لتكون لنا يوم القيامة. فهذا هو أول شافع، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لها صور متعددة، على رأسها ما نعرف أو ما يعرف عندنا في علم الاعتقاد بالشفاعة العظمى. شفاعة العظمى وهي ما تكون في أرض المحشر، لما تزداد أهوال القيامة على الناس، تدنو الشمس من الرؤوس فتحرقها، ويزداد الناس هما وغمما، ويرى الناس الموت قد أحاط بهم من كل مكان، الكل سيشعر بهذا، الكل سيشعر بهذا. فعندها ينادي الناس بعضهم على بعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون إلى آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما حل بنا؟ فيقول آدم: نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، وإنه أمرني ألا آكل من الشجرة فأكلت. انظروا يا رحمكم الله إلى آدم الآن يخشى من ذنب واحد، في شدة الخوف والهم والغم من ذنب واحد، مع أن الله قد تاب عليه. قال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى. فكيف سيكون حال من جاء يوم القيامة محمل بالدماء، من جاء يوم القيامة محمل بأموال محرمة، من جاء يوم القيامة وقد هتك أعراض، من جاء يوم القيامة وقد وقع في أعراض المسلمين والمسلمات. آدم يخشى ذنب واحد. فيذهبون إلى نوح: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيقول ما قال آدم. فيذهبون إلى موسى وعيسى، ويذهبون إلى كل هؤلاء الأنبياء، والكل يقول: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. حتى إذا أتوا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال: فيأتونني فأتوجه عند العرش فأسجد عند ساق العرش، ويفتح ربي عز وجل علي بمحامد، ويفتح ربي عز وجل بمحامد لم يفتحها على أحد من قبلي. فيقول ربي عز وجل: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمؤمنين وحسب، بل لكل الخلق، حتى تبدأ مرحلة الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى مدى حرص النبي علينا في مثل هذه المواقف، وكيف أنه قد تحمل من أجلنا صلى الله عليه وسلم، وشفاعته صلى الله عليه وسلم أيضا للمذنبين، للعصاة من أمته، لأهل المعصية من أمثاله، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، تحمل الأذى من أجلنا، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر. يعلم النبي حالنا، يعلم النبي إن إحنا هنجتهد في الطاعة وهنجتهد في العبادة، بس من وقت لآخر ممكن الإنسان مننا يزل بحكم بشرية هذا الإنسان، فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لهؤلاء العصاة. أما أهل الطاعة، طب أهل الطاعة هل سيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم سيشفع لهم، فسيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. قال: إن ربي عز وجل أعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل 70,000، فاستزدت ربي فأعطاني مع كل واحد 70,000، فأعطاني مع كل واحد 70,000، شفاعة منه صلى الله عليه وسلم في هذا الكم أن يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومن شفاعته للمؤمنين الطائعين أن يكون النبي أول من يستفتح باب الجنة، يقول النبي: وأنا أول شافع ليدخل الناس الجنة، فأدق على بابها فيقول خازنها: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لغيرك، فيفتح باب الجنة، فيأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيأذن ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يدخل أمته الجنة، فيدخلون الجنة قبل الناس 500 عام، منه شفاعة منه صلى الله عليه وسلم عند ربه. فهذه هي الشفاعة الأولى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. أما الشفاعة الثانية فهي شفاعة المؤمنين، شفاعة أهل الخير، شفاعة أهل الصلاح. وأنا أقول والله إن من أعظم ما ينبغي علينا أن ندخره لهذا اليوم حبنا للصالحين. كثير من الإعلاميين الآن يحاول بقدر المستطاع هدم أي رمز ديني. الهجمة الآن على الأزهر، الهجمة الآن على الأزهر، يحاولون هدم الرموز الدينية. أنا أقولها والله، يجب علينا جميعا أن ندين إلى الله عز وجل بحبنا لأهل العلم، بحبنا للعلماء، بحبنا للدعاء، نحبهم ونقترب منهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن الصالحين لهم شفاعة يوم القيامة في إخوانهم من المؤمنين المقصرين الذين زلت أقدامهم في المعاصي. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين ورواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون فيها فيستريحون من عذابها، ولا يحيون فيها حياة كريمة، لا يموتون فيها ولا يحيون. وأما من أراد الله رحمته، أي من هذه الأمة، فإن الله يعذبه ثم يميته في النار حتى لا يجد ألمها ولا حرها، فيموت فيها. فيقول المؤمنون الصالحون: أي ربنا، أقوام كانوا معنا، كانوا يصلون بصلاتنا، ويصومون بصيامنا، ويحجون بحجنا، ويجاهدون معنا، لا نراهم. فيقول ربنا عز وجل: ادخلوا النار فأخرجوا منها من تعرفون، أيها الصالحون المؤمنون، ادخلوا للنار. ويحرم الله صورهم على النار، فيدخلون النار فيأخذون إخوانهم الذين كانوا يعبدون الله معهم، ولكنهم أذنبوا وأخطأوا وقصروا ولم يعملوا بمثل عمل الصالحين، فيدخل الصالحون فيأخذونهم ويضعونهم في نهر على باب الجنة. قال النبي: يسمى نهر الحياة، فينبتون فيها كما تنبت النيل، كما تنبت الحبة في السيل، فيخرجون. وهؤلاء يخرجون وقد كتبت على أعناقهم: هؤلاء هم عتقاء الله من النار. فانظر إلى شفاعة المؤمنين، إن كنت مقصرا في يوم من الأيام فاجتهد بقدر المستطاع أن يكون لك من الرفقة الصالحة، من العلماء الصالحين، من الدعاة الربانيين، اربط نفسك بيهم، فلعل الله عز وجل يجعل واحد منهم يكون سببا في خلاص الواحد منا يوم القيامة. بل قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإن الرجل من أمتي ليشفع في الناس يوم القيامة فيخرج من النار كعدد مضر. قبيلة مضر وربيعة من أكبر القبائل العربية عددا. فالنبي يقول إن ممكن الرجل الصالح من أمته، من أهل الفضل، من أهل العلم، من أهل الدين، راجل عادي مش عالم ولا داعية ولا الكلام ده كله خالص، راجل عادي ولكن محب لله، قريب من الله، واحد من أهل القرآن، هؤلاء الذين يجعل الله عز وجل لهم الشفاعة يوم القيامة، فيشفع هؤلاء الصالحون في عباد الله العصاة فيخرج من النار كعدد ربيعة ومضر، كما قال لنا صلى الله عليه وسلم: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. الشفاعة الثالثة لمن مات له الولد، لمن مات له ولد وصبر. الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان منا بفقد ولده، وهذه من أعظم ما يبتلى بها العبد، أن تكون المصيبة في الولد، فجعل الله سبحانه وتعالى الجزاء على قدر العمل، فعلى قدر صبر العبد على فقد ولده الذي مات تكون شفاعة الأولاد لآبائهم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا شفعهم الله عز وجل فيه يوم القيامة. فقامت امرأة وقالت: يا رسول الله، واثنان؟ فقال النبي: واثنان. قال الراوي: ووالله لو قلنا له وواحدا لقال وواحد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات في زمنه ولد رجل صالح، فلما مات الولد ذهب النبي لتعزية أبيه فقال: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما يصرك ألا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة إلا وتجده ينتظرك حتى يدخلك الجنة؟ فقال: بلى يا رسول الله، هي لي خاصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. ومن الشفاعات أيضا شفاعة الأعمال، شفاعة الأعمال في أعمال صالحة لو اجتهدنا فيها إن شاء الله ننال كل هذه الشفاعات يوم القيامة، على رأسها الصلاة، على رأسها كثرة السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده أن النبي كان كثيرا ما يقول لخدمه، يقول للواحد ممن كان يخدمه صلى الله عليه وسلم، كان كثيرا ما يقول لخدمه: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ وإنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل ذات يوم منهم: ألك حاجة؟ فقال: يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة بين يدي الله. شوف الناس كانت أهدافها عاملة إزاي، شوف هدفه كان رايح فين. فقال له: يا رسول الله، اشفع لي يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. ومن الأعمال أيضا حظك من القرآن وحظك من الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ثالثا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عبيد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا حلت له شفاعتي يوم القيامة. رابعا مجاورة النبي في المدينة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققها لنا، زيارة لمسجد النبي وميتة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أن من مات في المدينة وصبر على لأوائها، أي على شدتها، فأنا شفيع له يوم القيامة. لذلك كانت دعوة عمر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في أو ميتة في بلد حبيبك، لأنه يعلم أن من مات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم محققا للإخلاص فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ومن الأعمال أيضا التي تشفع لأصحابها يوم القيامة شفاعة الناس لمن يصلون عليه الجنائز، شفاعة الناس لمن يصلون عليه الجنائز. فإذا مات إنسان أصبح من الواجب، واجب كما قال صلى الله عليه وسلم، علينا جميعا أن نشهد جنازته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيصلي عليه أمة من الناس يبلغون 100 إلا شفعهم الله سبحانه وتعالى فيه يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي لكم حسن الختام، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وإذا كان هذا هو الحال، شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج أقوام من النار فيدخلون الجنة، هذا في شأن العصاة. وأما المؤمنون فيشفع النبي لهم حتى يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أقوام ومن أفعال يقع فيها بعض الناس وعندها لا تجوز الشفاعة في شأنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خذوا بالكم إن في أعمال لو وقع فيها الإنسان لا يشفع فيه أحد يوم القيامة. إذن ينبغي علينا أن نحذر من مثل هذه الأعمال، أعمال ممكن تكون في نظر الناس بسيطة وبتعدي ولكن ممكن تكون خطيرة جدا. والجزء ده اللي أنا لما بتكون الخطبة خطبة عقيدة بحب أقول لك: بص بقى، شوف النهاردة أدي الجانب العقدي أهو، وشوف النهاردة إحنا هنصلح إزاي، سواء هتصلح في الشخص بتزكية النفس أو هتصلح في المجتمع أو هتصلح في الأمة كلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. اللعانون ده واحد ملوش، الله يلعنك، الله مش عارف ايه، ويظل يلعن في الناس ويسب في الناس ويتطاول على الناس بلسانه ويقع في أعراض الناس. النبي قال النموذج ده من الناس لا يشفع فيه ولا يكون شفيع. دي توقفك قد ايه ان ربط العقيدة في قلوب الناس بيؤثر كويس جدا في أخلاقهم، وهو ده المراد. ان النهاردة لما بدي عقيدة علشان اقولك احنا عايزين نحول العقيدة دي لسلوك، لما النبي يقول اللعانون لا يكونون يوم القيامة شفعاء، انا اخد بالي كويس جدا. يبقى اذا انا الفاني ده لا يتكلم الا بالخير، لا يشتم ولا يخطئ ولا يدعو على احد ولا يلعن احد. ليه؟ لان النبي قال اللي هيكون بهذه الصفة انا ما اقدرش اشفع فيه يوم القيامة. صنف الثاني والثالث ممن لا تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة. صنفين من الناس النبي لا يشفع فيهم أبدا أبدا بحال من الأحوال. مين دول يا رسول الله؟ وخد بالك بقى من الاثنين دول، لو وجدوا في المجتمع المجتمع فسد، ولو رفعوا من المجتمع يضمن لهذا المجتمع السلامة. واحد: كل غال في الدين مارق، كل غال في الدين مارق. تخيل مثلا النهاردة التكفير يظهر في مجتمع من المجتمعات، حال المجتمع يبقى عامل ازاي؟ يقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم دماء بعض. فالنبي يقول لك لما تظهر او يكون انسان عنده غلو في الدين ومرق تماما من التعاليم الاصلية السمحة لهذا الدين، كل غال في الدين مارق، المجتمع ده يسقط. واللي يكون في هذا الوقت بهذا الحال لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم، هيشفع فيه واحد قتل قتلة، واحد كان بيكفر الناس. وأما الثاني: وكل إمام ظلوم غشوم. ودي بقى تتوجه لكل واحد، ربنا سبحانه وتعالى جعله رأس في مكان. بدءا النهاردة أنا في المسجد، النهاردة أنا كإمام مسؤول عن المسجد، كنت ظلوم غشوم مع الناس اللي شغالة معايا، ظلوم غشوم لا تنالك الشفاعة. بدءا من الشيء البسيط جدا، اطلع بعد كده مدير إدارة، اطلع بعد كده وكيل وزارة، اطلع بعد كده وزير، اطلع بعد كده رئيس، اطلع بعد كده إلى ما شئت. أي إنسان يكون في مكان ظلوم غشوم لا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع، من يأكل أموال الناس بغير حق. شوف تخيل النهاردة تأصيل العقيدة بيوصل للمجتمع لإيه؟ أدي إنسان محفوظ ما بيغلطش في حد، إنسان ما بيظلمش، إنسان لا يغلو في تكفير الناس أو في ظلم الناس. تعال بقى النهاردة واحد يحافظ على أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالصنف ده، لا ألفين أحدكم، أوعوا حد فيك يوم القيامة يجي كده، النبي يقول لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، سارق بعير أو فرس أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة، شايل اللي سرقه على كتافه يوم القيامة، أو ورق يخفت، سرق ورقة من الشغل بتاعه، ورقة ورقة، يأتي يوم القيامة يحمل هذا على كتفه، يقول يا محمد يا محمد، فأقول إني لا أغني لك من الله شيئا، أنا ما ماليش دعوة بيك، أنت مش أكلت أموال الناس، سرقت أموال الناس، أخذت أموال الناس بغير حق، ماليش دعوة بيك. أربع أصناف ناخد بالنا منهم، ولو جينا نظرنا للأربع أصناف قوام الحياة يقوم ببعد هؤلاء الأصناف الأربعة عن حياة الناس، اللي بيأكل أموال الناس، اللي بيظلم الناس، اللي بيهتك أعراض الناس، واللي بيرق دماء الناس. النبي يقول الأربعة دول لو ظهروا في يوم من الأيام ستهلك المجتمع ويهلك الأمة، والناس دي لا أشفع لهم يوم القيامة لعظيم جرمهم وشدة خطرهم على مجتمعهم وعلى أنفسهم. أسأل الله ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلني وإياكم من هؤلاء، بل يجعلنا من عباده الصالحين. عباد الله، أدي أثر العقيدة في حياة الناس، هذا ما نريد أن نؤكد عليه، هذا ما نريد أن نغرسه دائما في قلوب الناس، علشان الناس النهاردة لما تشرب العقيدة كده سهلة، قال الله قال رسول الله قال الله قال رسول الله، هو ده صدقوني احنا بنرجع تاني لنور الوحيين من الكتاب والسنة، بنرجع تاني للمنبع الصافي كلام ربنا وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.